أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوث الأمين والشاهد على العباد أجمعين محمد وعلى آله الأشهاد أولياء الحساب. كنا على اتحال في مبحث استصحاب جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، وهو ينطبق بحث كلي ينطبق أو أحد موارده أمور التدريجية. ومر أن الشيخ الأنصاري خلافا للمشهور المتأخر الأعصار يفصل في إجراء الاستصحاب، استصحاب في الشبهة المفهومية، يعني يبني على إجراء الاستصحاب في الشبهة المفهومية في صورة تتوفر على شرطين أو قيدين، وإلا فيوافق المشهور المتأخر هذا العصر أن الاستصحاب لا يجري. الشرط الأول أن يكون عنوان المفهوم المردد مردد بين أقل وأكثر، لا مردد بين المتباينين. الشرط الثاني أن يكون هذا العنوان المفهوم المردد ليس مقوما، ومر بنا أمس معنى أنه ليس مقوما ليس فقط أنه بمعنى انضمامي، لا أعم سواء كان نعتي أو انضمامي، إلا أنه ليس مقوم، فالغير مقوم ضابطة غير ضابطة الانضمامية والنعتية، غير مقوم ضابطة أخرى. فهذه لابد نعرفها شنو معناها، وإن كان هذه تتوقف على مبحث وتنبيه سيأتي مستقل، أقصد ليس هذا المبحث، يعني مبحث آخر هو يوضح هذا المطلب، ما هو معنى المقوم في مقابل غير المقوم من العناوين المأخوذة كقيود سواء نعتية أو انضمامية. قد يكون انضمامي لكن مقوم قليلا ما، وقد يكون نعتي ولكن غير مقوم قليلا ما، وكان الأكثر في انطباق بين النعتية والتقويم والانضمام وغير التقويم، لكن ليس دائم بنحو دائم تلازم. فإذا ما هي معنى التقويم؟ هذا مبحث أصلا في نفسه مهم في أبواب الفقهية، مبحث فقهي صناعي فقهي وليس صناعي أصولي، هذا لا صلة له بالصناعة الأصولية، له صلة بالصناعة الفقهية، له صلة وأيضا من بحوث أصول القانون. ما هو ضابطة أنه مقوم وغير مقوم؟ هذا المبحث نلتفت إليه مرتبط بمبحث أيضا خطير آخر وهو تنبيه سيأتي مستقل، وهو أن الموضوع للأحكام الشرعية قالوا أن هناك ثلاثة أنماط من الموضوعات للأحكام الشرعية، ثلاثة أنماط: نمط موضوع الحكم بحسب باب الدليل، نفس باب الدليل، مثلا الدليل الاجتهادي الوارد في وجوب قصر صلاة المسافر نشوف ألفاظ العناوين التي أخذها، أو صلاة الظهر أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، الآن لله على الناس لله هذا جار ومجرور، على الناس كذا. حج البيت من استطاع، قيد من؟ قيد لله أو قيد على الناس؟ شوف تركيبة نحوية بسيطة كيف تؤثر في باب الحج برمة شرائط وجوب الحج. المهم ما أريد أدخل في هذا المبحث. فتارة الموضوع بحسب باب الأدلة، يعني الألفاظ والقوالب والعناوين المأخوذة، وهذا شيء مهم في الاستنباط، أن الفقيه والمجتهد يدقق يركز على التركيب النحوي والصرفي والبلاغي المأخوذ في الأدلة واللغوي المأخوذ في الأدلة، ليس بشيء هين، لا جدا، لربما شجار علمي بين الفقهاء على دليل وجود دليل وعدم وجود دليل، شيء من التروي النحوي أو اللغوي في الآية أو الرواية ينحل كل هذا الجدل العلمي. كثيرا ما صراحة لعدم قوة صناعية أصولية أو فقهية أو صناعة فقهية، يعني تجذبهم الصناعة إلى التقصير في المراحل الابتدائية السهلة الهينة في الاستنباط، وهي مثلا مرحلة الظهور بآليات علوم الأدب، وفيها من الكنوز الدلالية على في الاستنباط ما شاء الله. الغفلة عنها شيء عجيب، يعني صار ظاهرة ربما يعني على كل تضغي على الباحث في الاستنباط، لأنه يجذب الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، وهناك العضلات العلمية تتبين وتتجلى. هذا صحيح، كله صحيح، لكن في مراحل أولية أبسط إلى ما شاء الله القدماء الأقدمين، صراحة الأقدمين مو القدماء بعد، الأقدمين كانوا يتملون من يمتلئ يملي أو يتملأ، يعني يملؤون النظر تدبرا، فيها كثير. مسألة من المسائل الآن محل والعياذ بالله وقوع كذا، الزنا بذات البعل، أعوذ بالله على كل زين، بعد ذلك هذا تنفصل تطلق فلان، لا يحرم على الزاني بها أبدا أن ينكحها بعقد صحيح ولو بعد طلاق زوجها، أي مسلم عند العلام. متأخري هذا العصر يقول ماكو دليل، إجماع تسالم، هذا بحث آخر. رواية تقال موجودة في كتاب غير مطبوع الآن، موجود وغير مطبوع، حجري أو مخطوط غير موجود، المسائل الطبسيات الطبرسيات، يعني في السيد المرتضى والشيخ المفيد والمراجع في الغيبة بدايات الغيبة الكبرى، تردهم مسائل من أقطار موالين أهل البيت. فمن ضمن استفتاءات جاية من طبرستان للسيد المرتضى في بغداد، فأجاب عنها. يقال هناك في ذاك تلك المسائل الاستفتاءات السيد المرتضى عنده رواية مرسلة هناك، سأولا رواية مرسلة زين، وين الحين ما شاء الله الهمم في طباعة الكتب وتحقيق وتنقيح الكتب قليلة، وأكثرها ضيما كتب الحديث بعد، يعني على أي حال. فبينما شيء من التروي والتدبر في الآيات والروايات يظهر لك الدليل جلي لكلام المشهور، لما الزنا بذات البعض تحرم على الزاني مؤبدا. شيء من التدبر اللغوي. لأنه دلالة الأدلة سنوارد أدخل في هذا البحث كثيرا. دلالة الأدلة ليست فيها نداء صارخ حساس تلتفت إليه. طبعاً شوية خفي. دلالة موجودة بس خفية مطوية. يعني شوية تدبر فيها تظهر. نقبها تتجلى. المهم هذه المرحلة من الاستنباط للأسف مغفول عنها. يعني الآن تتخذ بشكل هين وسهلة وهي فيها من المواد التي يحتاجها الفقيه شيء كثير ويتم إهمالها ربما. سيما الذي يكون بارع في الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية تستهوي الصناعة على حساب المراحل الأخرى. والحال الإنسان الفقيه يجب أن يجمع في نفسه على كل امتيازات من مراحل عديدة في الاستنباط على أي حال. من باب المثال أذكرها مع أن صعب جوهر لا أقول لا يستوفي هذه المراحل. يعني ولو بنحو مقصود التلوي في الاستنباط. الوجوه اللغوية والاحتمالية التي يذكرها المجلسي الأول الثاني صاحب البحار في مرآة العقول شرح روايات أو ملاذ الأخيار غالبا الوجوه اللغوية الاحتمالية غالبا أكثر من الوجوه الاحتمالية التي يذكرها صاحب الجوهر. لكن تعالوا لبحث الصناعة الفقهية عن الجواهر ما فوق وفوق الذروة صحيح. بس أدري هذه المراحل مهمة بس ديك المراحل أيضا مهمة تعدد الاحتمالات وكذا. عسى على كل هذه توصية فنية تفيد الأخوة وضرورية جدا مهملة. حتى كثير من الشبهات الآن في التفسير في العقائد في كذا سببها السرعة في عدم التروي عدم التدبر في المراحل الأولى. واحد يقول إشكالك أنا قلت لي أنت شحن تدبرت شوي في النص. مثلا افترض جماعة رفعوا إشكال على رواية معينة أو آية معينة وصار لك ضجيج وهرج ومرج على مفاد الآية أو مفاد الرواية أو مفاد شيء آخر على كل كلام لأحد الأعلام. سبب شنو هذا الهرج المرج الدعائي الموجود يخلي حاجب الإنسان يتدبر في الكلمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ثم ما في هذه الشبهة أصلا. تشوف ما صلت لا بالنص ولا بالرواية ولا بكلام هذا العالم. بالسرعة هي عملية الانسياب والمصارعة وعدم التثبت والصحب الجو العامين. فعلى كل فينما الإنسان لو يتروى شوية لفظة لفظة كلمة كلمة شوف أصلا ما أصلا شبه لا وجود لها لا جذر لها كل نتيجة ابتعاد عن متن النص. فدي مرحلة سهلة لكن خطور تأثيرها خطير جدا. البعد اللغوي هو سهل البعد النحوي يعني إذا الإنسان أراد أن يتأنى ويتروى فيه سهل والبعد البلاغي البعد الصرفي. لكن هي هذه المراحل مع سهولتها خطيرة. واحد يستسهل بها يستصغرها يمشي عنها بسرعة والخطأ فيها جواهر ومواد يفقدها الإنسان. رحمة الله عليه قطب الدين الراوندي في كتابه فقه القرآن إنصافا فعل يحاول يتنبه من روايات أهل البيت إلى وجوه إلى أن يستخرج أكثر أحكام فصل معين من نفس آيات الأحكام الواردة في ذلك الفصل ببركة طبعا رواياتها البيت. بس يحاول يستخرجها من نفس ألفاظ ظاهر ألفاظ الآية الكريمة. ونعمة لاحظوا راجعوا حاولوا تراجعون بين فترة أخرى في مسائل قطب الدين الراوندي فقه القرآن يعني صافا عارضة متينة جدا. في المراحل. المهم هذا يعبر عنه الموضوع بحسب باب الأدلة الاجتهادية، هاي معنى أن تركز على قالب الموضوع، قالب القضية اللفظية الملفوظة في الدليل الاجتهادي، هذا يسمونه الموضوع بحسب باب الأدلة، يعني الأدلة الاجتهادية. إن شاء الله صار واضح إلى حد ما. زين هذا زين الموضوع بهذا، في موضوع بحسب شيء آخر؟ نعم، وهناك موضوع بحسب الباب العرفي. عجيب، العرفي يعني شنو؟ العرفي قبال الظهور العرفي؟ إيه نعم، مرادهم العرف هنا قبال الظهور العرفي المستند إلى ألفاظ الدليل. إذن هذا يستند إلى ماذا؟ يستند إلى ارتكازات العرف وقانون العقلائي. بمعزل عن الدليل اللفظي، وهل العرف حق في ذلك؟ بغض النظر اللي حق لهم اللي حق، العرف بيئة قانونية عقلائية تلقائيا تستظهر، دققوا، مو تستظهر من الألفاظ، تستظهر يعني تتثبت بحسب القوالب الثبوتية. لأن الظهور مرحلة ماذا؟ إثباتية، ليس ثبوت، ليس وجود واقعي اللوح المحفوظ. العرف يقول بغض النظر عن الإثبات والموضوع بحسب الإثبات والموضوع بحسب ألفاظ الدليل الإثباتية، طبيعة ماهية هذا الجعل في القانون العقلائي الموضوع يجب أن يكون بحسب نظرة القانونية العقلائية ثبوتا، الموضوع يجب يكون بهذا القالب. إذا هو فضول العرف يتدخل في قانون الشارع؟ لا، بغض النظر عن هذا، تلقائيا عند العرف هكذا. هذا يعبر عنه شنو؟ يعني بحسب الملاكات التي يشخصها يحدث بها العقلاء يعبرون عن الموضوع العرفي. كل قضية شرعية إذن لها موضوع بحسب الأدلة، واحد، اثنين، موضوع لها بحسب العرف، العرف القانوني مو عرف الألفاظ والظهور، عرف نفس عالم القانون العقلائي. وهذا يدور سوين ثمراته هذا الاستظهار القانوني العقلائي في أبواب عديدة، نكات عديدة. لكن ليه ثغرات؟ اصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء يعبرون عن هذا، وهذا ما لم يلتفت للأخباريين هذا البحث، والتفت له الأصوليون. الموضوع بحسب القانون العرفي، عرف العقلاء، عرفهم القانوني العقلائي. سوين يأثر هذا القالب وهذا النمط الثاني من الموضوع، هذا بحث في موارد عديدة، في كل مورد يجب أن يقع تنبيه عليه، سنشير إجمالا. إذن لدينا موضوع بحسب باب آخر، ليس بحسب باب الأدلة، بل بحسب ماذا؟ بحسب نعم الموضوع القانوني العقلائي. جيد، بعد اي نعم بعد، وهناك موضوع بحسب ماذا؟ بحسب قبل ان نغادر هذا النمط الثاني، هذا هو موضوع الاستصحاب، هذا هو موضوع الاستصحاب. موضوع الاستصحاب ليس الموضوع بحسب ظواهر الأدلة، موضوع الاستصحاب حكم شرعي واحد بحسب موضوعه بحسب الأدلة اللفظية، موضوع نفس الحكم الشرعي بحسب باب الاستصحاب موضوعه موضوع آخر عجيب. شنو تصير يعني أدلة الاستصحاب تتصرف تتلاعب بالموضوع الأصلي للحكم؟ إيه يقول لك هي تتصرف. كيف تتصرف؟ أنا سنبي. فإذا هناك موضوع بحسب باب الأدلة الشرعية، هناك موضوع بحسب العرف، العرف يعني العرف القانوني، هذا هو موضوع الاستصحاب. لاحظوا أوليس متى يحتاج إلى الاستصحاب؟ إذا كان هناك قصور في دلالة الدليل اللفظي، وإلا لو كانت هناك دلالة في الدليل اللفظي احتجنا إلى الاستصحاب؟ لا، نفس الدليل اللفظي نفيا وإثباتا هو يدل. إنما يحتاج إلى الاستصحاب لأن الدليل اللفظي فيه قصور في الشمول، عموم، عموم أزماني، عموم حوالي، في قصور، لذلك تشبثنا بالاستصحاب. لذلك معروف عن الاستصحاب أنه معين الأدلة، متمم دلالة الأدلة اللفظية، معروف عن الاستصحاب. يعني عندما تنتفي مرتبة الدليل الاجتهادي اللفظي تأتي مرتبة الدليل الأصل العملي الاستصحاب. جيد، كيف دلالة الدليل اللفظي تقصر؟ أنا مثلا الدليل اللفظي أخذ قيد، أخذ شرط، أخذ شيء معين، انتفى ذاك الشرط، نشك هذا الشرط دخيل بقاء غير دخيل، دخيل حدوثا لا بقاء، أو دخيل حدوثا بقاء، الدليل ما يوضح هذا المطلب. لو أوضحه لعلمنا ببقاء الحكم أو بانتفاعه من نفس الدليل اللفظي، لكن لأن الدليل فيه إجمال من هالجهة، هو هاي معنى قصور، يعني فيه إجمال الدليل اللفظي، وإلا لاستغنينا به الدليل اللفظي عن الأصل العملي الاستصحاب. لأن الدليل اللفظي فيه زاوية من زواياه إجمال، قصر الدليل اللفظي الدليل الاجتهادي، وصلت النوبة إلى الأصل العملي الاستصحاب. إذن الاستصحاب دائما نوبته تأتي مرتبته تأتي دائما لخلل في انتفاء أحد قيود الدليل اللفظي، انتفاء أحد القيود للدليل اللفظي. لو كان الدليل اللفظي ليس فيه ضابطته خلل أصلا ما احتجنا للاستصحاب، ولما شككنا فإنما نشك وتصل النوبة للأصل العملي لانتفاء دلالة الدليل اللفظي. ومتى تنتفي دلالة الدليل اللفظي؟ بلحظ بعض القيود تنتفي، يصير خلل في انطباق الدليل اللفظي. ده ندقق شوية. إذن دائما مرتبة الاستصحاب بسبب انتفاء الموضوع للدليل اللفظي. نعيد العبارة. إذن دائما النوبة تصل إلى الاستصحاب أو الأصل العملي الأخرى بسبب خلل في موضوع الدليل اللفظي غالبا. لأن لو لم يكن خلل في موضوع الدليل اللفظي تمسكنا بنفس الدليل اللفظي، إنما لا نستطيع التمسك بالدليل اللفظي لأجل خلل انتفاع حصل، تغير حصل في بعض قيود شروط موضوع الدليل اللفظي. وهذا حينئذ يقتضي بصراحة أن موضوع الدليل اللفظي ليس هو موضوع الاستصحاب. موضوع الدليل اللفظي موضوعه نفسه لأجل المحمول المذكور في نفس الدليل اللفظي، لأجل المحمول المذكور في نفس الدليل اللفظي، لأجل المحمول المذكور في نفس الدليل اللفظي. أما المحمول الذي يريد أن يثبته الاستصحاب يقول أنا موضوعي لك أيها المحمول شيء آخر. الاستصحاب يقول أيها المحمول أنا سأثبتك لكن لا بالموضوع الذي أخذه غيري وهو الدليل اللفظي، أنا لي موضوع آخر. ما هو موضوعك أيها الاستصحاب؟ يقول موضوعي أنا وحدة اليقين مع الشك، صدق النقض، فقط هذه الضابطة في موضوعي أنا الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. عرفا إذا حسبت مرحلة الشك ناقضة متحدة موضوعا مع مرحلة اليقين هذا هو موضوعي، فموضوعي ضابطته غير موضوع الدليل الاجتهادي. موضوعي عن الاستصحاب ضابطته وحدة النقد، وحدة النقد قائمة على الموضوع القانوني العقلائي العرفي، عرفا يرون هذا نقد، وإن تبدل الموضوع اللفظي، لأن العرف القانوني العقلائي لا يريد أن يتمسك بالدليل اللفظي كي لا يمكنه التصرف، إنما هو يحدد الموضوع بحسب ارتكازاته القانونية. حينئذ يقول يصدق هنا النقد، يصدق هنا النقد عرفا يصدق، لأن الاستصحاب له موضوع وموارد النقد يمنع منها، بس لابد من صدق النقد. النقد ضابطته ماذا؟ موضوع الدليل اللفظي؟ لا، موضوع العرف القانوني العقلائي. يقول هنا نقض موجود، يعني قضيتين واحدة، وإن ارتفع أحد قيود المذكورة في الموضوع اللفظي في الدليل اللفظي وليكن، لكن يرى العرف أن هذا نقض. إذن موضوع الأدلة الاستصحاب غير موضوع الأدلة الدليل اللفظي، لذلك قالوا هناك موضوعان، موضوع بحسب باب الدليل اللفظي، وفي موضوع ثالث الآن نتعرض له، وموضوع نفس الحكم ونفس المحمول لكن بحسب دليل الاستصحاب، موضوعان مو موضوع واحد، موضوع لأنه موضوع واحد. الموضوع الثالث ما هو إذن؟ ثالث موضوعان، موضوع بحسب الأدلة اللفظية وموضوع بحسب الاستصحاب، أدلة الاستصحاب أو الاستصحاب ما شئت فعبر. الموضوع الثالث ما هو؟ الموضوع الثالث يقولون هو الموضوع بحسب الدقة العقلية، حكم عقلي بحسب باب الحكم العقلي أو الدقة العقلية أو العقل الدقيق نفسه، داك بالسنتيمتر بالمليمتر حساس بالأونصة ما الذهب، وين يفيد؟ يفيد في بحوث أخرى. باب التنجيز، باب آخر كذا فلان، يعني مو كل الأحكام الشرعية خب دليلها لفظي، بعضها دليلها لبي، بعضها دليلها حكم العاقل. المقصود هذا موضوع ثالث، نفس المحمول ونفس القضية الشرعية، فالقضية الشرعية إذا لاحظتها في باب الأدلة اللفظية لها موضوع، نفس القضية الشرعية نفس الحكم نفس المحمول لاحظها في باب الأصول العملية أو الاستصحاب هي موضوع آخر، نفس الحكم نفس المحمول تلاحظه بحسب باب العقل وحكم العقل ليصير موضوع ثالث. موضوع ثالث، موضوع عقلي يسموه. فعندنا موضوع عقلي، موضوع عرفي، عرف القانوني، موضوع لفظي. نفس هاي التقسيمات الثلاثة لها أسماء أخرى، موضوع لفظي، موضوع نفس الموضوع اللفظي يعني اسم آخر له، موضوع بحسب باب الأدلة. موضوع عرفي يعني عرف القانوني، مو عرف اللغة، مو عرف الظهور، نخلط وليس نفس الموضوع الأول. الموضوع الثالث الدقة العقلية، يسمونه الموضوع العقلي. هذا من أين يستفيدون عنده؟ يستفيدون عنده يعني بعض الأبحاث في الأصول أو الفقه لا تدور مدار لا الموضوع اللفظي بالأدلة ولا الموضوع العرف القانوني العقلائي بحسب أدلة الأصحاح، بل تدور مدار الدقة العقلية. ثلاث موضوعات عندنا لنفس حكم شرعي واحد، لحكم شرعي واحد، لقضية شرعية واحدة. هذا مبحث هو تنبيه مستقل سيأتي مفصلا. خلاصة النخاعية الآن مرت بنا، هو مؤثر في هذا البحث وأبحاث كثيرة، حتى مؤثر في غير باب الاستصحاب كما الآن أشرنا إليه. مبحث في نفسه حساس، أساس وساس وحساس وماس ومسيس على كل، مهم يعني، فنستثمر هذا المبحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.